بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله. ثم أما بعد، فوصلنا بحمد الله وطوله في هذه السلسلة المباركة عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان. يعني كلمنا المرة اللي فاتت عن غزوة بدر الكبرى اللي هي الله عز وجل سماها يوم الفرقان، تمام؟ فنتكلم النهاردة إن شاء الله عن النشاط العسكري الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بدر إلى أحد، لأن احنا قلنا دايما إن في مشكلة بنعاني منها، ومعظم المسلمين ما يعرفوش حاجة عن معارك النبي صلى الله عليه وسلم إلا الغزوات الكبرى فقط. يعني لما تيجي تقول له أول غزوة إيه، يقول لك غزوة بدر، مع إن إحنا قلنا إن غزوة بدر كانت الغزوة رقم كام؟ حد فاكر؟ كان في كام سرية وغزوة قبل معركة بدر الكبرى؟ 8 صح؟ بالظبط كده، كان في 8 غزوات وسرايا قبل إيه؟ معركة بدر الكبرى. 4 غزوات، 4 سرايا، واتكلمنا عنهم المرة اللي قبل اللي فاتت قبل غزوة بدر. فكانت غزوة بدر هي الغزوة الخامسة، وبالسرايا والغزوات كانت تاسع معركة يخوضها المسلمون، تمام؟ كذلك برضو بين بدر وأحد كان في 7 غزوات وسرايا هنتكلم عنهم سريعا، وبيحملوا أيضا يعني حاجات كتيرة جدا، معاني مهمة جدا عن سيرة النبي عليه السلام. طبعا احنا قلنا غزوة بدر كانت امتى؟ حد فاكر؟ شهر كام وسنة كام؟ 17 رمضان 2 هجرية، صح كده، تمام؟ فاحنا قلنا ان احنا وصلنا الى شهر رمضان ومعانا 8 غزوات وسرايا، وكانت التاسعة هي بدر الكبرى. هنبدأ بقى في 10 و11 و12 و13 و14 و15 و16، ثم كانت غزوة أحد. شفتوا بقى الفرق كبير ازاي؟ ان غزوة بدر هي رقم 9 وغزوة أحد رقم 17، لان عشان نعرف ان احنا في غزوات وسرايا كتير جدا ما نعرفش عنها حاجة. هنقول بسرعة ان شاء الله. طبعا من القواعد اللي هتلاقوها معنا في السيرة في الغزوات والسرايا، ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيركز جهد العسكري على محورين، كما قال الله عز وجل: يا ايها النبي ايه؟ جاهد الكفار وايه؟ والمنافقين. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيجاهد مين؟ الكفار اللي هم قريش والاعراب وغيرهم، والمنافقين. المنافقين دول كانوا فين؟ كانوا جوه المدينة. فتلاقي اذا كان الحرب ما بين انها حرب مرة خارج المدينة ومرة حرب داخل المدينة. واضح يا شباب؟ دي نقطة أولى. يبقى إذا كان في حروب داخل المدينة وحروب خارج المدينة. النقطة الثانية، إن دايما هتلاقي بعد كل معركة من المعارك الكبرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم خاضها، هتلاقي بعدها على طول معركة مع اليهود، لأن اليهود كان عدو دائم وعدو شرس ومتربص للمسلمين. فزي ما أنت هتشوف معانا النهاردة، إن أول ما معركة بدر انتهت في 17 رمضان سنة 2 هجرية، بعدها على طول بثلاث أسابيع بس حصلت غزوة بنو قينقاع. فتلاقي على طول بدر، بعدها بنو قينقاع، أحد، بعدها بنو النظير، الأحزاب، بعدها بنو قريظة، تمام؟ كل معركة من معارك الإسلام الكبرى كان بعدها على طول معركة مع اليهود. واضح شباب؟ بنقول فتنة بنو قينقاع، بنقرأ من كتاب إيه؟ محمد أحمد بشميل بتاع غزوة أحد، لو حد عايز يتابع معنا أو حد عنده الكتاب يعني. فقال: فتنة يهود بني قينقاع. قال: وكانوا بنو قينقاع وهم من سكان المدينة أول من أثار الشغب على المسلمين، واستفزهم وسخر منهم واستهان بأمرهم، وكانوا من أغنياء المدينة. لو نفتكر إن إحنا حكينا قصة مين لما جينا نتكلم على الأخوة بين المهاجرين والأنصار، كلمنا على قصة شهيرة جدا، كانت قصة واحد من الصحابة المهاجرين مع قصة واحد من الأنصار. كانت قصة مين مع مين؟ حد فاكر؟ عبد الرحمن بن عوف مع مين؟ مع سعد بن ربيع، صح كده. قلنا في اخرها ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال لسيدنا سعد بن ربيع ايه: بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فدلوا على سوق مين اللي معانا النهارده، اللي هم مين؟ سوق بني قينقاع. بالظبط كده، تمام. انا ليه بقول المعلومه دي؟ عشان نعرف ان بني قينقاع كان اغنياء لدرجه ان هم كان لهم سوق لوحدهم. تخيلوا كانوا عاملين ازاي. يعني بنو قينقاع في المدينه كانوا رؤوس اموال عاليه جدا، لدرجه ان هم عملوا لنفسهم سوق لوحدهم بيتاجروا فيه في المدينه، بقى اسمه سوق بني قينقاع، تمام. فاذا بنو قينقاع كانوا اصلا اغنياء وكان لهم حصون، يبقى كان عندهم فلوس، دي قوة مادية، كان عندهم سوق، قوة اقتصادية، كان عندهم حصون، قوة عسكرية. دول مين؟ دول بنو قينقاع. ده احنا لسه عندنا بنو قريظة وبنو ايه، بنو النضير اللي كانت موجودة في المدينة. تمام. الشاهد ان هما كانوا اول من نقض العهد. عملوا ايه بنو قينقاع؟ اول حاجة عملوها ان هما بدأوا يسخروا من المسلمين، وكل شوية يعتدوا على المسلمين اعتداءات يعني لا ترتقي لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يحاربهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليهم. كل شوية يعملوا مشكلة، يكلموا، يسخروا من المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم ويحذرهم مغبة الباب. وظل هذا الامر حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد لهم مؤتمر في سوق بني قينقاع. راح لهم السوق بتاعهم النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب اليهم صلى الله عليه وسلم ونصحهم وحذرهم مغبة البغي، وذكرهم بالثمار المرة التي جنتها قريش يوم بدر كحصيلة البغي والعدوان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم وقال لهم ان انتوا يعني لا تغركم اموالكم ولا تغركم ما انتم عليه، فقد رأيتم ما لقيت قريش من المسلمين في غزوة بدر الكبرى. يعني لهم شفتوا ربنا سبحانه وتعالى كيف اخذ الشرك والمشركين في غزوة بدر، فلا يغرنكم البغي، يعني ما تبغوش عشان ما يحصل لكمش زي اللي حصل لمين؟ لقريش. فايه كان رد بنو قينقاع؟ كان ردهم سيء جدا. قالوا يا محمد، اترى ان قومك، انت فاكرنا زي قومك؟ لا يغرنك انك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب اللي هم قريش، فاصبت منهم فرصة. اما نحن، اما والله لئن حاربناك لتعلمن ان نحن الناس. شوفوا رد بنو قينقاع كان عامل ازاي. قالوا يا محمد، اترى ان قومك، انت فاكرنا زي قريش؟ لا يغرنك انك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فاصبت منهم فرصة. اما نحن، اما والله لئن حاربناك لتعلمن ان نحن الناس. واضح شباب؟ يبقى ده كان رد مين؟ كان رد بنو قينقاع. ومع ذلك الاستفزاز الذي قاموا به صبر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جاءت شرارة هي التي بدأت المعركة، وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقولون. ايه الشرارة ديت؟ قصة معروفة طبعا، ان امرأة من المسلمين دخلت بحلي لها تبيعه في سوق بني قينقاع، ولما جلست الى الصائغ اجتمع حولها نفر من اليهود يتحرشون بها ويجرحون شعورها، وارادوها على كشف وجهها. يعني راودوها، قالوا مش هنبالك او مش هنشتري منك الذهب ده الا ما تكشفي وجهك. فهم راودوا هذه المرأة اللي هي الصحابية ان تكشف وجهها عشان ايه؟ يغلوا سعر الذهب او يشتروا منها. فهي رفضت، فابت ذلك. فعمد احد الصاغة، واحد من التجار اليهود اللي هم بيبيعوا الذهب، الى عقد طرف ثوبها، يعني جه ربط، هي قاعدة جميل، فقام واخد بيل الهدوم بتاعتها ورابطها فين؟ في الخبار من فوق. يعني تخيل كده واحد قاعد مثلا وقمت جايب جلابيته من تحت ورابطها ايه في نص ظهره كده. ده اللي اليهودي عمله مع المرأة. فطبعا لما هتقوم رجلها تنكشف، صح كده؟ فده اللي عمله. فعمد احد الصاغة اليهود الى عقد طرف ثوبها الى ظهرها وهي غافلة، هي قاعدة مش واخدة بالها بتكلم الايه اليهودي اللي هي بتكلمه، قام جاي واحد من ظهرها واخد طرف الثوب وعقده في ظهرها. فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحك اليهود منها وسخروا. يعني انت مش عايزة تكشفي وشك، ادينا كشفنا اللي ممكن يبقى اشد فتنة من ايه؟ من وجهك. تمام. وسخروا منها. فاستغاثت المرأة، وكان احد المسلمين حاضرا فوسب على الصائغ اليهودي وقتله، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه. يعني الصحابي غار لذلك وقتل اليهودي مباشرة. تمام. فايه اللي حصل؟ اليهود اجتمعوا على المسلم وقتلوه. طبعا يعني المشاكل اللي في الواقع برضو، انا بحبش اتعرض لمسائل الواقع كتير، بس يعني الامور لازم نتكلم فيها، ان بعض الاخوة في الاحداث اللي فاتت في مصر كان بيجيب مثلا ايه قصة زي القصة دي، ويقول لك النبي عليه السلام اقام غزوة كاملة واجلى اليهود من المدينة عشان ايه؟ عشان واحدة انكشفت عورتها. تمام. فما بالك بالخوات الان اللي بتكشف عورتهن وممكن يقتلنا والدماء لا تسفك، اليس ذلك ايه؟ دافع لمقاتل وما الى ذلك. تمام. باختصار ودون خوض في تفاصيل، احنا قلنا قبل كده ان الجهاد بيشرع حسب واقع المسلمين من القوة. وقلنا لو تفتكروا قبل غزوة بدر، في الدرس اللي قبل غزوة بدر اتكلمنا على مسألة النسخ، وان الجهاد مر باربع مراحل في التشريع. كان الجهاد محرم طيلة فترة الاستضعاف في مكة، ثم اذن فيه في بداية الهجرة، ثم شرع غزو او جهاد الدفع ثم جهاد الطلب، تمام؟ دول اربع مراحل اللي مر بهم تشريع الجهاد. وقلنا ان هذه المراحل عندما يذكر السلف انها منسوخة فالنسخ مش معناه الغاء الحكم الماضي كما هو عند المعاصرين، ولكن السلف كانوا بيقولوا منسوخة اي بينت بالايات التي بعدها. ايه وجه البيان؟ ان كل مرحلة مطابقة لحكم معين، فحكم المنع وتحريم القتال موافق لمرحلة الاستضعاف في مكة، ثم الاذن في القتال لمرحلة بداية الهجرة، ثم جهاد الدفع، ثم جهاد الطلب. فحيثما كان واقع المسلمين كانت احكام الجهاد. فاذا مش كل يعني حكم يطبق على كل واقع، بمعنى ان الان نحن في واقع المسلمين، هل نحن في مرحلة القتال والمواجهة والقدرة على مواجهة؟ لا طبعا ما احناش في هذه المرحلة، تمام؟ واذكره بشيء بسيط جدا، الم تكن السيدة سمية ام سيدنا عمار بن ياسر، السيدة سمية اول شهيدة في الاسلام، الم تكن السيدة سمية طعنت في فرجها بالحربة وماتت؟ يعني ايهما اكبر، ان تقتل امرأة طعنا في موضع عفتها ام ان يكشف عن ساقيها؟ ايهما اكبر عند الله وايهما اشد حرمة، المرأة التي قتلت في موضع عفتها ام المرأة التي كشف عن ساقيها؟ مش محتاجة اصلا حد يجاوب، اكيد المرأة التي قتلت هي ده اشد عند الله اعظم جرما واعظم انتهاك لحرمة الله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقام حربا على قريش وما قاتل قريش، لانه كان في مرحلة لا يستطيع ان يقاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وفي مكة حول الكعبة 360 صنم بيعبدوا كل يوم صنم مختلف، حتى جاء يوم الفتح بعد كم سنة، بحوالي 20 سنة، فنكأهم النبي صلى الله عليه وسلم بعصات في يده وأوقعهم جميعا. واضح شباب؟ فبنقول ان الشرك نفسه النبي صلى الله عليه وسلم مقدرش يغيره باليد، لكن غيره بالحكمة والموعظة الحسنة. ده الكلام ده هو فين؟ في مكة، الى ان مكنه الله عز وجل من محاربته بالسيف. كذلك المرأة سيدة سمية رضي الله عنها اول شهيدة ضربت بالحربة في موضع عفتها، وما اقام النبي صلى الله عليه وسلم حربا، ولما كشفت عن ساق امرأة وهو في المدينة وله جيش ويستطيع القتال اقام حربا كاملة على بني قينقاع واجلاه من المدينة. يبقى اذا مش كل حكم بيطبق في كل زمان ومكان، لا، احكام الجهاد احكام مقيدة بواقع المسلمين. اظن النقطة دي واضحة، وانا بكرر عليها دايما لان احنا بنتكلم في الغزوات، فبتأتي معنا دايما احداث بيستدل بيها على غير ما هي عليه. لا، احنا عايزين نبقى الامور واضحة ان هذه الاحكام لا وقتها وزمانها، مش احكام مطلقة. واضح شباب؟ يبقى احنا قلنا وصلنا فين؟ ان الصحابي لما رأى المرأة قد كشف عن ساقيها واستغاثت ذهب وقتل اليهودي الذي فعل ذلك، فقتلهم الايه؟ اليهود قتلوا هذا الصحابي. وهكذا أشعل بنو قينقاع الشرارة الأولى، فوقعت الحرب بينهم وبين المسلمين، وقد أسرع اليهود إلى حصونهم استعداد الحرب. طبعا احنا قلنا ان بنو قينقاع كان عندهم ايه؟ كان عندهم حصون وكان عندهم أموال، فما عندهمش مشكلة ان هم يتحصروا ويقعدوا فترة كبيرة في الحصار، لان هم معهم أقواتهم، ما عندهمش مشكلة ومعهم أسلحتهم ممكن يقاتلوا، تمام؟ فأسرع اليهود إلى حصونهم استعداد الحرب، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيعدي الموقف ده أبدا وان لابد هتحدث حرب. وكان ذلك في منتصف شهر شوال، يبقى بعد غزوة بدر بقد ايه؟ بحوالي 3 أسابيع 4 أسابيع، تمام؟ وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الحصار 15 ليلة فحاربوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرج جيش على رأسه أبي لوابة رضي الله عنه، فحاصروا بني قينقاع 15 يوم وما حصلش أي حرب ولا أي حاجة، ولكن هم لوحدهم بنو قينقاع من شدة الرعب الذي قذفه الله عز وجل في قلوبهم اضطروا الى التسليم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قيد او شرط. طبعا مسألة النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قيد او شرط يعني ايه؟ يعني يا رسول الله احنا سك الحصار واللي انت عايزه اعمله، ده معنى ايه؟ النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قيد او شرط، لان هيجي معانا في بنو قريظة ان هم برضو بنو قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ دون قيد او شرط، صح؟ فسيدنا سعد بن معاذ بما امر بقتل المقاتلة. طب هم ده هم استسلموا؟ لا، هم مش استسلموا، هم نزلوا على الحكم. يعني ايه؟ يعني احنا ننزل واللي انت عايزه اعمله، ده معنى نزلوا على الحكم. واضح يا شباب؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن برضه في معركه بنو قينقاع اللي هي معانا دلوقتي لما نزلوا على حكم رسول الله يقتلهم جميعا، كان له ذلك، لان هم نزلوا على حكم رسول الله دون قيد او شرط. وطبعا الجدير بالذكر في المساله دي الشيخ حتى بيقول كده، بنو قريظه وبنو النضير لم يساعدوا بنو قينقاع، ما جوش جنبهم خالص، عارفين ان هم دول يهود ودول يهود المفروض يقفوا جنبهم، لا. وده برضو من خيانة اليهود لبعضهم البعض. تخيلوا ان هم 3 قبائل يهودية والتلاتة موجودين في المدينة والتلاتة عايشين مع بعض طول عمرهم، ولما واحدة اتحصلت التانيين ما اتكلموش. وده كان طبعا من قوة المسلمين العسكرية وما أحدثه في نفوس أعدائهم من الذعر والرعب، وأيضا لنفاق وخيانة اليهود حتى لبعضهم البعض. واضح شباب؟ اليهود في بني قينقاع نزل على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص هيحكم فيهم بما شاء بقى، محدش يقدر يتكلم معاه لأن خلاص هم رضوا بذلك. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي كان من الخزرج. عبد الله بن أبي طبعا ده زعيم المنافقين، وقلنا إن هو كان قبل الهجرة كان سيولى أميرا على يثرب، كان خلاص اجتمع عليه الأوس والخزرج واليهود وكان خلاص هيبقى أمير للمدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما عادش ينفع يبقى أمير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقى هو زعيم المؤمنين والمؤمنين بقى هم الكسرة، فخلاص انتهى الموضوع، خذت منه الإمارة. فأضمر العداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم إلا بعد معركة بدر، تخيلوا. فتأخر إسلامه. كان من الخزرج وكان حليف لمين؟ لبني قينقاع. يعني بني قينقاع كانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول قبل الإسلام، تمام. فكان لما يجي يقاتل حد كان من اللي بينصره؟ كان بينصره مين؟ بنو قينقاع. فلما هم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلاص ممكن يتقتلوا كلهم، فمين اللي هيبقى يوليهم؟ المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. لأن إيه؟ ربنا سبحانه بيقول إيه؟ ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. فالمنافقين والكفار دايما إيه؟ إخوات. فلما بنو قينقاع واعد في هذه المشكلة إنهم خلاص نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، من اللي شفع عليهم؟ عبد الله بن أبي بن سلول. وكان حليفا لبني قينقاع، فلما مكن الله رسوله منهم جاء ابن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يصدر عنهم عفوا عاما. بعد محاولات متكررة من عبد الله بن أبي أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا عاما عن هؤلاء اليهود بشرط أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروا المسلمين فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مش هنقتل فيكم حد وخرجوا كلكم، بس بشرط ان ما يحدش من بنو قينقاع يعيش في المدينه، خلاص تخرجوا بره المدينه وتروحوا زي ما انتوا عايزين. وذكر ابن اسحاق القصه فقال: لما نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام اليه عبد الله بن ابي بن سلول فقال: يا محمد احسن في موالي، يعني اعمل تصرف حسن مع الموالي بتوعي اللي هم اصدقائي وكانوا حلفاء الخزرج. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ردش عليه. فقرر ابن أبي طلبه، يعني عبد الله بن أبي المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية أحسن إلى موالي، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدخل عبد الله بن أبي يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الجيب احنا دايما بنقول الجيب اللي هو ايه؟ الجيب اللي هو بتحط فيه الفلوس ده؟ لا مش هو، من أمر الجاهلية شق الجيوب. ايه شق الجيوب دي؟ اللي هي الفتحة اللي بتطلع منها الرأس دي، فتحة الصدر، أيوة دي اسمها الجيب، تمام. ده شق الجيوب، ان يقوم واحد ماسك إليه فتحة بتاعت الصدر دي بتاعت القميص أو بتاعت الجلباب، هو طبعا اسمه قميص يعني مش الجلباب. الجلباب دي المفروض للنساء، نساء يدين عليهن من جلابيبهن، والراجل هو اللي بيلبس إيه؟ القميص. احنا العكس بقى، بنقول على لبس المرأة قميص، نقول قميص النوم مثلا، ونقول على 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 قميص الرجل جلباب، نقول جلابية. هو ده العكس، المفروض ان الرجل بيلبس إيه؟ يرتدي قميص، والمرأة اللي بتلبس الجلباب. بغض النظر، فإن الواحد يجيب القميص من فوق كده ويجيب الجلباب ويقوم قطعه، ده اسمه شق الجيوب. فعبد الله بن أبي عمل إيه هذا الخبيث؟ أدخل يده في جيب درع رسول الله، يعني حط إيده في الدرع من فوق كده، يعني يعني إيه، فعل مهين يعني لا يليق إن يفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك، فتغير لون النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أرسلني. وغضب صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا، ثم أعاد صلى الله عليه وسلم وهو مغضب: أرسلني ويحك. قال عبد الله بن أبي: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. يعني هو بيقول إيه؟ بيقول له 400 حاسر، الحاسر اللي هو مش لابس درع، و300 دارع، يعني 300 واحد لابسين درع، يعني 700 مقاتل. يعني بنو قينقاع كان فيهم 700 مقاتل، 400 من غير دروع و300 بدروع. قد منعوني من الاحمر والاسود، يعني كانوا بيمنعوا عبد الله بن ابي من قتال اي حد، احمر واسود دي عموم البشر يعني، تمام، تحصدهم في غداء يعني هتقتلهم كلهم في يوم واحد، اني والله امرؤ اخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك. عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يهود بني قينقاع على شرط ان يخرجوا من المدينه ولا يجاوروا المسلمين فيها، فرحلوا الى اذرعات في الشام، تمام، ولم يبقوا هناك طويلا حتى اهلكهم الله عز وجل. يبقى دي كانت القصه الاولى معانا. جميل، تاني نقطه معانا في النشاط العسكري ما بين بدر الكبرى الى احد، ما بين معركه بدر الكبرى الى احد، هي قتل مين؟ قتل واحد من زعماء اليهود والمنافقين وهو كعب بن الاشرف. طبعا برضو نفس القصه، ان قصه اغتيال كعب بن الاشرف بعض الاخوه هداهم الله بيستدلوا بيها على جواز الاغتيالات في العصر اللي احنا فيه، وده طبعا فهم خاطئ زي ما احنا قلنا قبل كده، لان ده كان في وقت ومرحله من التشريع مختلفه عن المرحله التي نحن فيها الان. فتحت عنوان طاغيه اليهود يتمرد قال المصنف: وكان المرابي الكبير كعب بن الاشرف الطائي من اشد اليهود ايذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتظاهرا بالدعوه الى حربه. يعني كعب الاشرف كان اولا كان غني جدا وكان من اشراف اليهود وكان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويتظاهر بالدعوه الى حربه، يعني كان بيؤلب الناس على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من قبيلة طي من بني نبهان، وكانت امه من بني النضير، وكان غنيا مترفا ومن المشهورين بالجمال بين العرب. طبعا قصه قتله كبيره جدا مش هنخش في تفاصيلها، لكن الخلاصه منها ان هو كعب الاشرف نكس العهد وخرج من المدينه يحارب قبائل العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوهم الى حربه، حتى وصل الى مكه واخذ يحارب قريشا على المسلمين ويثير حفائظهم ويزكي حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لجأ هذا اليهودي الحاقد الى كافه السبل لاثاره قريش، وحتى الاشعار اذعها يبكي فيها قتل بدر من المشركين، والتي قال فيها يبكي اصحابه: طحنت راحة بدر لمهلك اهله ولمثل بدر تستهل مدامعه. تمام، يعني هو كمان ايه، هو يهودي ومن المدينه يعني ملوش اي علاقه بقريش، ومع ذلك عمل شعر بيرسي فيه قتل بدر من المشركين عشان ايه، يسخن المشركين في قريش على قتال المسلمين. واضح يا شباب؟ وعندما كان كعب ابن الاشرف في مكه سالها ابو سفيان بن حرب: اي الفريقين اهدى سبيلا؟ ساله ابو سفيان بن حرب: اي الفريقين اهدى سبيلا؟ يعني احنا احسن ولا مين؟ ولا محمد واصحابه؟ ابو سفيان بيسال كعب بن الاشرف. فقال: انتم اهدى سبيلا. كعب الاشرف قال له ايه؟ قال له: انتوا احسن من محمد والصحابه. فانزل الله عز وجل قوله: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. تمام، يعني الايه بتقول ايه؟ ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أرأيت إلى هؤلاء اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا، بيقولوا لقريش، الجبت والطاغوت الأصنام اللي بتعبدها قريش، ويقولون لقريش: هؤلاء قريش والأصنام أهدى من الذين أمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يعني هو أصلا كتابي ثم يفضل الأصنام على محمد وأصحابه. لم يرجع كعب بن الأشرف من رحلته في تأليب قريش حتى حشد قريشا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رجع إلى قريش أخذ يعلن العداوة ويحرض الناس على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وحرب المسلمين. وأكثر من ذلك، لم يكتفي بمجرد إعلان العداوة والحرب، لا، بل أخذ يتحدى شعور المسلمين ويشبب بنسائهم في أشعاره بأسمائهن. كان هو شاعر، فبدأ يسب المؤمنات من المسلمين باسمائهم، يعني يعمل شعر. يعني هو الشعر، يعني عشان تبقوا فاهمين الموضوع برضو، الشعر كان عند العرب عامل بالظبط زي الاغاني دلوقتي. يعني انت عايز تعرف اثر الشعر عند العرب، كان مغني عمل اغنيه. تخيل دلوقتي ان مغني عمل اغنيه بيسب فيها نساء المسلمات باسمائهن، يعني عمل اغنيه وجاب اسماء بعض المؤمنين، زوجات المؤمنين، بعض المؤمنات، وبدأ يجيب اسم فلانة بنت فلان دي مش عارف كذا، ويقول فيها كلام ايه قبيح. هذا ما فعله كعب بن الأشرف. خليكم فاكرين المثال ده عشان هيتكرر معانا، اللي هي مسألة ان الغناء في عصرنا يقابل الشعر في عصر ايه المشركين. فكان الشاعر ده زي المغني عندنا بالضبط كده. وهكذا صار كعب بن أشرف في منزلة العدو المحارب. قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وقال: من لكعب بن الأشرف؟ إنه آذى الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب له محمد بن مسلمة في مجموعة من الصحابة فقتلوه عند حصنه شر قتله. حرب النبي عليه الصلاة والسلام مع أعدائه كان فيها قتال في المعارك، كان فيها قتل لمجرم الحرب زي ما احنا شفنا في معركة بدر قتل مين؟ النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، صح؟ مش احنا قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع بالأسرى السبعين إلى المدينة اختار اتنين وقتلهم اللي هما مين؟ النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، لأنهم كانوا مجرم الحرب. واحد زي عقبة بن أبي معيط الذي وضع صلة الجزور على ظهره في مكة، ده يتساب؟ لا، ده لازم يتقتل، فده مجرم حرب. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم في المعارك، قاتل مجرم الحرب. وكان هناك اغتيالات نوعية، يعني فلان ده بعينه كده يتقتل اغتيال، تمام؟ فهو في اغتيالات وفي حرب وفي قتل المجرم الحرب، بس كان ده امتى؟ في واقع غير واقع الذي نحن فيه ومع أناس آخرين. فمحمد بن مسلمة الأنصار رضي الله عنه كان من من قتل مين؟ كعب بن أشرف. طبعا بقتل كعب بن أشرف أصبح المنافقين يعني يرتجفون في جحورهم. يبقى احنا كلمنا عن حصار بني قينقاع، أول نشاط عسكري بعد معركة بدر الكبرى. تاني نشاط هو قتل كعب بن أشرف. ثالث نشاط عسكري هو غزوة بني سليم. ايه موضوع غزوة بني سليم ده؟ دي كان دورية قتال قادها النبي صلى الله عليه وسلم الى منازل بني سليم وغطفان. كان في مجموعة كده اسمهم بني سليم، دول كانوا جنب المدينة من الاعراب اللي حوالي المدينة، وقبيلة تانية اسمها غطفان. القبيلتين دول قرروا ان هم يغزوا المدينة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ان هم عملوا اتحاد بين القبيلتين وجايبين قوات تغزو المدينة. فجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحملة التأديبية التي بلغت قوامها 200 راكب، وقد باغت النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبائل المحتشدة في عقر دارها. وده كان سياسة النبي عليه السلام. العرب اللي هم حوالين المدينة، كان النبي عليه السلام أول ما المخابرات بتاعته والاستطلاعات العسكرية ترصد أي تجمع من الأعراب والقبائل اللي حوالين المدينة بدأت تتحرك أو بتنوي التحرك نحو المدينة، كان النبي عليه السلام يباغتهم ويقاتلهم هو قبل أن يتحركوا. فده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني سليم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمئتين فارس من الصحابة وذهب إلى بني سليم وغطفان وهم في مكان احتشادهم، فهربوا جميعا بمجرد علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باغتهم. وطبعا كانت من أجمل الغزوات بالنسبة للصحابة. ليه بقى؟ لأن الصحابة كانوا فقراء طبعا في بداية الأمر، ويعني كان طبعا الغنائم بالنسبة لهم حاجة مهمة جدا. فتخيل 200 واحد رايحين يهاجموا بني سليم وبني غطفان، ففر بنو سليم وبني غطفان وبقي 500 بعير. جروا بسرعة وسابوا 500 بعير على 200 واحد. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له الخمس، ده المصارف العامة بتاعت المسلمين، تمام؟ و400 تقسموا على 200 مقاتل، يبقى كل واحد خد كم جمل؟ خد جملين. يبقى مجرد بس ان ما طلعوا كده بني سليم ورجعوا، كل واحد رجع بجملين. متى كانت هذه المعركة؟ كانت في أواخر شوال من السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد بداية حصار بنو قينقاع بأيام. واضح يا شباب؟ المعركة الرابعة معنا، أو النشاط العسكري الرابع معنا بعد غزوة بدر، هي غزوة السويق. تمام؟ إيه السويق دوت؟ ليه سميت بالسويق؟ هنعرف دلوقتي. سيدنا أبو سفيان وكان ما زال على الشرك طبعا، نظر ألا يغتسل من جنابة بعد أن عاد من هزيمة بدر حتى يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أبو سفيان أخذ 200 من المشركين وخرج بهم معسكر بجوار المدينة، عمل معسكر بجوار المدينة، معسكر حربي. ثم دخل في المدينة في الخفاء في الليل إلى مجموعة من اليهود، ونزل على سلام بن مشكم سيد بني النضير من اليهود، فآواه الخائن. سلام بن مشكم ده خان النبي صلى الله عليه وسلم، وآوى أبو سفيان ودله على تحركات المسلمين وعلى عورات المدينة، تمام؟ فأرسل أبو سفيان رضي الله عنه مفرزة صغيرة، مفرزة دي يعني مجموعة من الجند كده صغيرة، على مجموعة بأطراف المدينة. دخلوا المدينة وعملوا إيه؟ حرقوا مجموعة من النخل وقتلوا 2 من الصحابة. فلما فعل ذلك هذه المجموعة، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك مجموعة من المشركين بجوار المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وراءهم ليطاردهم. فلما علم أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فر إلى مكة مرة أخرى، تمام؟ يبقى دي كانت غزوة ايه؟ السويق. ليه بقى سميت بالسويق؟ لان المشركين اللي كانوا مع ابي سفيان لما علموا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الزاد والاحمال التي معهم وهربوا فرارا بانفسهم خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان معهم كميات كبيرة من السويق. السويق ده كان الاكل اللي بياكلوه، فزميت بغزوة السويق. واضح شباب؟ النشاط الخامس، النشاط العسكري الخامس معنا بعد غزوة بدر، هي غزوة ذي امر. غزوة ذي امر، ايه غزوة ذي امر دي؟ دي هي اكبر معركة عسكرية قادها الرسول صلى الله عليه وسلم خارج المدينة من حيث العدد قبل معركة احد. يعني كل المعارك قبل احد كانت كام؟ كانت 200-250، غزوة بدر كانت 314، كلهم في الحدود دي. اكبر معركة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم خارج حدود المدينة قبل غزوة احد كانت غزوة ذي امر، خرج في 450 مقاتل. ايه سبب الحملة ديت؟ برضو زي غزوة بني سليم وغطغان بالظبط، ان قبيلة اسمها ثعلبة وقبيلة اسمها محارب، دول برضو من القبائل حول المدينة، برضو عملوا حلف مع بعض ليحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، فباغتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ففروا جميعا. في غزوة ذي امر دي قصتين جمال جدا. القصة الاولى هي ان رجل من بني ثعلبة اسلم قبل المعركة، يعني هما رايحين يقاتلوا ثعلبة، بني ثعلبة ومحارب، في راجل من بني ثعلبة اسمه حباب أصره الصحابة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وانضم إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقود أو كان يدل النبي صلى الله عليه وسلم على قتال بني ثعلبة ومحارب. تمام، دي قصة الأولى. دي قصة صغيرة، يعني قصة بقى الطويلة شوية، وهي أن دعثور ابن الحارث الغطفاني، دعثور الغطفاني كان من سادات بني محارب. ده اللي حصل معاه قصة شهيرة اللي كلنا بنسمعها دايما. ايه القصة ديت؟ القصة اللي معانا بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عسكر في ذي امر عسكر النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، ودي برضو من الحنكة العسكرية الشديدة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هو لما كان بينتصر ما كانش بيروح، كان بيقعد. النبي صلى الله عليه وسلم عسكر شهرا كاملا في ذي امر عشان يوري الاعراب قوة الصحابة، وخارج بقى في اعلى قوة خرج فيها في الفترة دي 450 مقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة معسكرين في ذي امر، فانزل الله عز وجل عليهم المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ثوبيه ونشرهما على شجرة، واستظل النبي صلى الله عليه وسلم تحتها حتى تجف ثيابه صلى الله عليه وسلم، تمام، في مكان اللي هو ايه؟ ذي امر. فاذا بدعثور الغطفاني وكان من اشجع قادات محارب يأتي الى النبي عليه الصلاة والسلام بسيفه، ثم يقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء دعثور حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يشعر إلا ودعثور قائما على رأسه بالسيف مسلطا يريد الفتك به صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعزلا لم يكن في يده أي سلاح. ثم قال دعثور للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني الآن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله. وفي رواية قالها ثلاثا، يعني يقول له من يمنعك مني الآن يقول الله، يقول من يمنعك مني الآن يقول الله، وما خاف النبي صلى الله عليه وسلم بل وثق في ربه، لأن ربنا قال له إيه؟ والله يعصمك من الناس. فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم وعد من الله أن لن يمسه أذى من الناس، جميع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا في وعد ربه صلى الله عليه وسلم، فقال له من يمنعك مني؟ قال الله. خلاص الموضوع منتهي، ربنا يمنعه. وبينما المحاورة تدور هكذا إذ وقع دعثور على ظهره فجأة. فجأة إيه؟ سيدنا دعثور، وطبعا أسلم بعد ذلك، عشان كده بقول سيدنا دعثور وكان على الشرك، وقع على ظهره فجأة فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لدعثور والسيف مسلط على رأسه: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. ثم أسلم رضي الله عنه، وأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه سيفه، وتوجه إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. طب سيدنا دعثور بقى حكى موقف جميل جدا لما رجع الى قومه، قال لهم ايه بقى؟ اخبرهم ان الذي جعله يقع على الارض حتى سقط السيف من يده رجل طويل دفع في صدره، وقال لهم: فلقد علمت انه ملك فاسلمت لذلك. يعني سيدنا دعثور اسلم ليه؟ لانه شاف ملك جزأه ووقعه على الارض. تمام. وذكر ابن كثير في البدايه والنهايه برضو نفس الموقف، بس صرح ابن كثير ان هذا الذي دفعه هو مين؟ هو سيدنا جبريل عليه السلام. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الذي طرح دعثور على الأرض حتى سقط السيف من يده هو جبريل الذي دفع في صدره حتى سقط على الأرض. وقد أنزل الله تعالى في هذه الحديثة حديثة دعثور قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورة المائدة. تمام. النشاط العسكري السادس قبل غزوة أحد ما بين بدر وأحد هي غزوة بحران أو بحران يعني لها الاسمين يعني. تمام. ودي دورية قتال قوامها 300 مقاتل قادها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني سليم. بني سليم النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم في غزوة بني سليم اللي فاتت قاتلهم مرة أخرى لأنهم حشدوا مرة أخرى لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع إليهم بجيشه صلى الله عليه وسلم. المرة الأولية النبي عليه السلام لما فر بني سليم وغطفان قعد 3 أيام ومشى. بعد كده جت إيه بني ثعلبة ومحارب فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد شهر. تمام. المرة دي بقى راح لبني سليم المرة التانية فعمل ايه عليه الصلاة والسلام تحرك بجيشه نحوهم فتفرقوا في الجبال ولم يثبتوا فالرسول صلى الله عليه وسلم امعانا في ارهابهم جاس بدوريته خلال ديارهم يعني هم خلاص هربوا في الجبال فمرجعش بقى لا مشى جوه بيوتهم ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم ولم يرحل عنها الا بعد ان اقام بها شهرين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم راح في المنطقة بتاعتهم فهم هربوا في الجبال لا فضل قاعد شهرين كاملين وهم قاعدين فين في الجبال فطبعا ده إذلال ليهم كبير جدا يعني عشان ما يفكروش مرة تانية ان هم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. النشاط العسكري السابع بعد غزوة بدر الكبرى هو سرية زيد بن حارثة ودي كانت سبب غزوة أحد. ايه اللي حصل ان قريش طبعا بعد هزيمة غزوة بدر ما عادوش عارفين يعدوا تاني بالتجارة الى الشام من الطريق اللي بتقطعه المدينة المنورة يعني المدينة طريق الغرب الساحلي هو اللي كان متعدى عليه تجارة قريش الى الشام طريق الغربي الساحلي. تمام. فلما حصلت غزوة بدر وهزم المشركون اصبحوا لا يستطيعون ان يمروا في هذا الطريق الغربي الساحلي. تمام. فيعملوا ايه فقال صفوان بن اميه صفوان بن اميه كان من كبار التجار في قريش فقال لهم ان هذه التجارة تجارة قريش الى الشام هي التي عليها اقتصاد قريش فلو قطعها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فإنهم لن يستطيعوا أن يتاجروا وسيأكلون من رؤوس أموالهم حتى تفنى يعني لهم الله دي التجارة بتاعتنا الأساسية فإحنا لو اتقطعت علينا هذه التجارة هنقعد نصرف من رؤوس الأموال بتاعتنا لما نخلصها ساعتها هنفتقر جميعا. فبما أشار عليهم صفوان بن أمية فأشار عليهم أن يسلكوا الطريق الشرقي. الطريق الشرقي ده بيمشي منين بقى بيمشي إلى العراق ثم إلى الشام. الطريق الغربي كان على الحدود الأردنية يعني بيجوا من عند الأردن يوصلوا الشام وده من عند إيه العراق ووصلوا الشام فكان طريقين مختلفين تماما. فبالفعل خرج صفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب ومجموعة من المشركين في تجارة إلى الشام عن طريق الطريق الشرقي. تمام. علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن طريق صحابي اسمه سليط بن النعمان. سيدنا سليط بن النعمان كانت الخمر لم تحرم بعد فكان في مجلس من مجالس شرب الخمر مع نعيم بن مسعود اللي هو الصحابي اللي أسلم فين حد فكر الاسم ده نعيم بن مسعود. سيدنا نعيم بن مسعود أسلم فين سيدنا نعيم بن مسعود اللي أسلم في معركة الأحزاب وكان هو سبب الوقيعة ما بين قريش وما بين بنو قريظة الخندق. فسيدنا نعيم بن مسعود هو اللي أسلم وأوقع بينهم وكان سبب أن ربنا سبحانه وتعالى نصر المسلمين في غزوة الخندق. تمام. سيدنا سليط بن النعمان كان قاعد مع مين مع نعيم بن مسعود ومع كنانة ابن أبي الحقيق اليهودي كانوا الثلاثة قاعدين مع بعض وكانوا بيشربوا خمر. فلما أخذت الخمر من رأس نعيم بن مسعود وكان مازال على الشرك تحدث بتفاصيل العير التي خرجت من قريش إلى الشام عبر الطريق الشرقي فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارع سليط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز هذه السرية اللي كان عليها مين سيدنا زيد بن حارثة لتقابل هذه العير. طبعا صفوان بن أمية وسيدنا أبو سفيان ومجموعة من التجار الكبار في قريش خرجوا في هذه القافلة عن طريق الطريق الشرقي وهم لا يعلمون الطريق الشرقي أصلا يعني أول مرة في حياتهم يسافروا عن هذا الطريق الشرقي. فخدوا معهم واحد خريط يعني عارف الايه الطرق وما إلى ذلك وذهبوا إلى هذا الطريق. فإذا بسيدنا زيد بن حارثة في السرية ينقض عليهم فباغتهم رضي الله عنه وأرضاه فتركوا العير وعادوا إلى قريش هاربين وطرقين جميع هذه العير لسيدنا زيد غنيمة سائغة. فاستولت دورية المسلمين على تلك العير دون قتال، ووقع في الأسر 3 من حراس القافلة، واغتنموا هذه الغنيمة العظيمة، وكانت من الفضة والأنية، وقد قدرت قيمتها على ما ذكره ابن كثير ب100,000. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أخماسها على أفراد الحملة، واحتفظ بخمس واحد للمصلحة العامة. وبمصادرة هذه العير اشتد قلق قريش من المسلمين، وازداد حقدهم وحنقهم عليهم، وازدادوا تصميما على غزوهم في ديارهم. يبقى دي كانت آخر نشاط عسكري قبل معركة أحد. احنا قلنا النهاردة فيه كان نشاط عسكري، قلنا حصار بنو قينقاع، وكلمنا عن قتل كعب بن الأشرف، وكلمنا عن غزوة بني سليم وغطفان، وعن غزوة السويق، وعن غزوة ذي أمر، وهي أكبر غزوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أحد في 450 مقاتل، وغزوة بحران أو بحران على بني سليم، وسرية زيد بن حارثة على القافلة في الطريق الشرقي الجديد الذي سلكته قريش إلى الشام. اكتفي بهذا القدر. أنا كنت عايز أبدأ في الاستعداد لمعركة أحد، بس أظن احنا تعدينا الساعة يعني. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.